الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات رمضانية المتعلقة بحروب الردة التي حصلت في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقفنا على ما حصل من معركة ذي القصة وانتصار أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وما قاله الصحابة لأبي بكر بأن لا يخرج بنفسه رضي الله تعالى عنه لقتال المرتدين، وأن يبقى في المدينة، وكذلك أن يستعين ببعض الأمراء الذين هم في بعض المدن الخارجية، وخاصة لمن لهم شوكة قوية حتى يأتوا إلى المدينة، وعلى رأسهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأبان بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه. عمرو بن العاص أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمان، إلى أزد عمان. أزد عمان هي دولة الإمارات تقريبا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبان بن سعيد بن العاص إلى البحرين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في البداية العلاء الحضرمي إلى البحرين، وأسلم ملك البحرين، البحرين المقصود بها الشرقية والأحساء بالكامل. ثم بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عاملا من يجتبي الصدقات أيضا إلى البحرين بعد العلاء الحضرمي، أبان بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه. كانت هناك قوات كبيرة جدا من العرب، فأشار الصحابة أن يرسل إلى هذين الصحابيين، إلى عمرو بن العاص، وينظر ماذا يقول قومه من أزد عمان، وكذلك أبان بن سعيد، وينظر ماذا يقول قومه في البحرين. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية عمان، أزد عمان. أزد عمان منطقة قلنا الإمارات. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد أو عباد ابني الجلندلي، الجلندي، وهذه أصلا فصلنا في هذه القصة، ولكن حتى نربط ماذا حصل من أهل عمان مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهما من الأزد، له جيفر وعبد أو عباد ابني الجلندي من الأزد، لما يقال قبائل الأزد كانت تعيش، وهذا كلها تتبع اليمن. أزد عمان يعني الإمارات، وتحتها مباشرة المهرة، المعروفون الآن بقبائل المهري وما شابه ذلك، لأن سيأتي إرسال الجيوش من أبي بكر إلى هذه الأماكن. الملك كان منهما هو جيفر، كان ملك تلك البقاع وتلك المدن، جيفر وعبد أو عباد من الأزد، من رؤساء تلك القبائل هناك، كان الملك منهما جيفر. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في السنة 8 ذي القعدة من السنة 8 حتى يدخل جيفر ومن معه في الإسلام. يقول عمرو رضي الله تعالى عنه قال: فلما قدمت عمان عمدت إلى عبد أو عباد اللي هو أخو جيفر، وكان أحلم الرجلين، جيفر هو الملك وأخوه عبد أو عباد، كان الرجلاء معروفان، ولكن كان عبد أو عباد الأخ الأصغر هو أحلم الرجلين، كما يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. قال: وأسهلهما خلقا، سهل أنك تتكلم معه وتدخل عليه. قال: فقلت: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. يقول الآن حتى الصغير من حسن خلق قال: أنا ترى أصغر منه وهو أكبر مني وهو الملك، ولكن أنا أوصلك يا عمرو إلى جيفر. قال: فمكثت أياما ببابه ثم إنه دعاني فدخلت عليه. بعض المرات الملوك تجلس أياما يا الله يدخلونك، تأخذ موعد يوم يومين ثلاثة أربعة. يقول عمرو حتى دخلت على جيفر قال فدفعت إليه الكتاب مختوما، مختوما يعني مغلق، شلون الشمع الأحمر ما يصير يفتحه عمرو، فمختوم. قال ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل ما قرأه الأخ، إلا أني رأيت أخاه أرق منه. يعني قرأه جيفر، ولكن قد يكون في ذلك الوقت فيه نوع شدة حتى في القراءة في العين. يقول لما انتهى أعطاه لأخيه عباد أو عبد، قال اقرأ. يقول رأيت من عينه أنه أسهل وأخف من أخيه، وقال لي يا عمرو أنت ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الكتاب دعاهم إلى الإسلام، الدخول إلى دين الله عز وجل، وإذا لم يدخلوا سيكون هناك أيضا قتال. فيقول الآن الملك لي عمرو بن العاص كيف صنع أبوك، أنت ابن سيد، أبوك ماذا صنع؟ العاص بن وائل السهمي مات على الكفر. فيقول عمرو مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووددت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. يقول أبوي مات على الكفر، ولكن كنت أود أن يموت أبي على الإسلام، وأنا قد هداني الله عز وجل لي للإسلام. فقال له الملك، يقول لعمرو بن العاص، قال فمتى تبعته؟ قال قريبا، توني ما صار لي فترة اتبعته، لأن تأخر إسلام عمرو رضي الله تعالى عنه. قال فسألني أين كان إسلامي، فقلت عند النجاشي وقد أسلم، لما ذهب عمرو بن العاص وراء مهاجرة الحبشة وأراد أن يردهم ومنعه النجاشي، قال أسلمت في تلك الديار. قال والنجاشي ملك الحبشة أيضا أسلم. قال فكيف صنع قومه بملكه؟ قال أقروه واتبعوه، يعني ما تنازعوا معه، والحين قاعد يأخذ الكلام لأنه ملك الآن أزد عمان، يبي يعرف شنو يصير، شنو العواقب. قال أبد، اتبعوه على ما هو عليه. قال والأساقفة والرهبان تبعوه، أهل الديانة النصرانية الكبار اتبعوه؟ قال نعم. قال فأبى أن يسلم جيفر، في البداية الآن أبى أن يسلم. قال دعني يومي هذا وارجع إلي غدا، ما أعطاه أي خبر ما أسلم، قال له أبد روح اليوم وتعال لي غدا. قال فلما كان الغد رجعت إليه فقلت، فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إذا ملكت رجلا ما في يدي. قال فقلت إني خارج غدا، يعني يقول أنا لو استسلمت الآن سأكون أضعف العرب. يقول عمرو فقلت خلاص أنا غدا أرجع إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما أيقن بمخرجي فأصبح فأرسل إلي فدخلت عليه. يقول اليوم الثاني سأخرج صباحا، يقول أرسل إلي وقال تعال ادخل علي، خلاص هو عرف أني اليوم الثاني سأرجع إلى المدينة. قال فأرسل إلي اليوم الذي سأغادر فيه تعال إلي مرة أخرى. قال فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، شوف تقدير الله عز وجل، قد يكون الإنسان مترددا في شيء معين، الآن في هذا الصباح يقول أرسل إلي، قال فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكان لي عونا على من خالفني. يقول عمرو فأخذت الصدقة من أغنيائهم فرددتها في فقرائهم، فلم أزل مقيما فيهم حتى بلغنا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أربط الحادث الآن، من ذي القعدة السنة الثامنة ذهب عمرو بن العاص وجلس هناك، وكان أيضا يوزع الزكوات، ولم يرجع إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حتى مات النبي بلغهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في السنة الحادية عشر في ربيع الأول، فجاء الخبر إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ولذلك مما ورد في أهل عمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي برزة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب،
فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا إلى أحياء العرب، هناك من يؤمن وهناك من يسلم، ضرب وسب هذا الرجل رضي الله تعالى عنه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: لو أن أهل عمان أتيته ما سبوك ولا ضربوك. يعني فيهم رقة وفيهم قبول للحق وفيهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. هكذا دخل أهل عمان، وقلنا أهل عمان ما يشترط أنهم كانوا في الجنوب، أزد عمان هي تقريبا ناحية الإمارات، وهذه يرجع فيها إلى من يعرف بالجغرافيا والبلدان. أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمع كلام الصحابة، احنا قدمنا حتى يرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه الآن الكتب إلى عمرو بن العاص وإلى أبان، سنتكلم عن البحرين بعد قليل. هنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرسل الكتاب على عمرو، إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو في مكانه، ورد الكتاب على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فجمع وجهاء أهل عمان في ذلك المكان، فقال: يا هؤلاء، إنكم قد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني إليكم عاملا وأميرا وداعيا، صار لي كذا سنة عندكم الآن، قال: فقبلتم الأمر وأجبتم إلى الإسلام وكنتم على ما يحبه الله ورسوله، غير أنه قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قام بأمور المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم حيا فيجب عليه أن يطيعه ميتا. شوف القواعد الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولكن سنته لم تمت، الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع. قال: وقد حدثت هذه الردة، لأن كتاب أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورد على عمرو، وترى أحياء العرب قد كفروا ونريدك أنك ترجع وتشوف الناس اللي عندك. حين عمرو يستشير أهل عمان ماذا سيحصل من أهل عمان؟ قال: وأنا أعلم أن أبا بكر سيقاتلهم حتى يردهم إلى دين الإسلام، وهذا كتابه أتى يأمرني بالقدوم عليه، فما الذي عندكم من الرأي؟ حين كتاب أبو بكر جاني أنا سأخرج منكم الآن وأذهب إليه، أنتوا الآن تبي تخلوني أروح بروحي؟ سيأتي من الوجهاء منكم ويروح لأبي بكر ويقول: حنا معاك على الحق، ولا تطردوني ولا تقتلوني، هذا الآن كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فوثب إليه رجل يقال له أبو صفرة واسمه ظالم ابن سراق، هذا أبو صفرة ابنه المهلب ابن أبي صفرة المشهور اللي عندنا مول يمكن اسمه المهلب صاحب الفتوحات، والده من أزد عمان. فوثب أمام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فقال: يا عمرو، إنا نطيعك اليوم بطاعة الأمس، إحنا رجال على كلمة واحدة، نطيعك اليوم بطاعة الأمس ونطيعك غدا بطاعة اليوم، ولا عصينا من أرسلك إلينا والسلام. أبدا، أنا أختصر الكلام لك يا عمرو، هذا والد المهلب أبو صفرة، يقول: حنا نطيعك بطاعة أمس ونطيعك غدا بطاعة اليوم، أبد، نحن على ما تقول وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وثب أيضا إليه عبد أو عباد ابن الجلندي اللي هو أخو جيفر اللي ذكرناه قبل قليل، فقال: يا عمرو، إن الخيار ليس إلينا. ترى المشورة والقرار ما هو قرارنا، إيش بيقول القرار لمن؟ قال: ولكن الخيار لله عز وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان اختارك وأرسلنا أرسلك إلينا، وطاعته ميتا كطاعته حيا، لسنا نكره مقامك، والأمر إليك والسلام. هذا الحين أيد الثاني، عباد اللي هو كان أخو الملك، هذا الثاني الآن. قالوا: ثم وثب جعفر ابن خيثم أيضا من وجهاء القوم، فقال: يا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك إلينا فدعوتنا فأجبناك، فإن يكن الرسول قد مات فإن الله عز وجل حي لا يموت، فإن أقمت عندنا أطعناك، وإن شئت المسيرة خفرناك والسلام. خفرناك يعني بقينا على عهدك وعلى أمانك وعلى حمايتك والسلام. هذا الآن الثالث، الآن يؤكد العهود من أزد عمان لعمر بن العاص حتى يبلغ أبا بكر رضي الله تعالى عنه. لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه هذه الكلمات قال: جزاكم الله خيرا، فقد تكلمتم وأحسنتم، وقد أحببت أن تخفروني، يعني تبقوا على هذا العهد وعلى هذا الأمان. فقالوا: نفعل ذلك، يعني على العهد الذي نحن عليك. تجهز عمر بن العاص، لأن أبا بكر طلبه أن يذهب إلى المدينة، وخرج معه جمع من أزد عمان. خرج معه أبو صفرة ظالم بن سراق الذي أول من تكلم منهم، وخرج معه جيفر بن جعفر أيضا ممن تكلم، وخرج معه عباد بن الجلندي أو عبد بن الجلندي الذي تكلم معه، في 70 فارسا من وجوه أهل عمان. خرجوا 70 فارس من وجوه أهل عمان مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ذهبوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرجوا كان هناك من شعرائهم من تكلم وأنشد الشعر يثبت عمرو بن العاص وأيضا يثبت قومه، وكذلك يذكر ما وقع منهم من البقاء على هذا العهد. فأنشأ أحد شعرائهم يقول، وهو عقبة ابن نعمان العتكي، قال: وفينا لعمر وفينا لعمر يوم عمر كأنه. وفي تلك الأيام الأمير الآن العامل عمرو بن العاص ولا غيره يخشى، تخيل لو أهل عمان في ذلك الوقت ارتدوا قد يقتلونه مثلا، وأيضا يرجع، أو إذا رجع إلى أبي بكر كأنه رجع من غير أي فائدة. فيقول هذا الشاعر، يقول: وفينا لعمر يوم عمر كأنه طريد نفته مدحج والسكاسك. هذول أيضا من القبائل التي ارتدت في اليمن. قال: وفينا لعمر يوم عمر كأنه طريد نفته مدحج والسكاسك، رسول الله أعظم بحقه علينا، ومن لا يعرف الحق هالك، رددناه لم يشتم لؤي بن غالب به الآن إذ ضاقت عليه المسالك، تضمنه منا عباد وجيفر وظالم المودي إليه الصعالك، فأصبح عمر بالمدينة سالما يقهقه مزجيا عليه الأرامك، ونحن أناس يأمن الجار وسطنا إذا كان يوم كاسف الشمس حالك، بذلك أوصى نسوة الخير قومه وعمران والحام الحقيقة مالك. قدم القوم بقيادة عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه حتى دخلوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وسلموا عليه. القوم 70 الذين دخلوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بعض العرب لهم مواقف جميلة جدا، يعني تبين حتى للي أمامك يعني شدة تمسكهم بهذا العهد. طبعا في غدر، سيأتينا ماذا حصل لجزء من أهل عمان، ولكن انظروا بعض المواقف كيف يعني يتبين بها الثبات على العهد. لما دخلوا على أبي بكر الحين القائد عمرو بن العاص، فمجموعة من 70 أخذوا بضبع عمرو بن العاص، يعني خذوا مثلا بكتفه أو بملابسه وامسكوه أمام أبي بكر رضي الله تعالى عنه كأنهم يقولون: استلم أمانتك، هذه الأمانة اللي كنت خايف عليها عندنا ترى هذا هو جاك بكل أمان. فأخذوا بضبع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وقالوا: يا خليفة رسول الله ويا معشر المسلمين، هذا أميرنا عمرو بن العاص الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كم سنة اللي جانا، ونحن له شاكرون، وهذه أمانة قد كانت في أعناقنا ووديعة كانت عندنا، وقد تبرأنا منها إليكم والسلام. ترى برأنا الذمة ما صابه ولا شوكة وهو قاعد عندنا. ترى هذه الأمانة يا أبا بكر. فلما رأى هذا الأمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسمع كلامهم أثنى عليهم خيرا، والمسلمون كذلك أثنوا عليهم خيرا وجزوهم خيرا، وسر المسلمون وأبو بكر بقدوم عمر ومن معه. الإشكالية وين؟ قد يكون رؤساء القوم هؤلاء هم الذين ثبتوا على الإسلام وثبتوا قومه على الإسلام، ولكن قد يكون هناك من أهل الفتن من إذا خرج هؤلاء الوجهاء بدأ يبث الفتن بين قومه. بعد خروج وفد عمان مع عمرو بن العاص نبغ فيهم في أزد عمان هناك في الناحية التي ذكرنا رجل يقال له ذو التاج، لقيط ابن مالك الأزدي، ظهر وكان صاحب فصاحة وبدأ يتكلم مع مجموعة هكذا، بعض يعني من في قلبه فتنة هكذا يذهب إلى مجموعة. نبغ فيهم والقوم ذهبوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يشيع الفتن، حتى إنه لما يسمع بطليحة ابن خويلد وسمع بالأسود العنسي، سمع بمسيلمة الكذاب، وسمع بسجاح دعايات الآن، وقال المسألة شنو؟ المسألة إذا أمروني وأنا لساني فصيح فادعى النبوة. ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي ادعى النبوة بعد خروج هذا الجمع من عمان إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تقدير الله عز وجل اتبعه جمع غفير من أهل عمان. أول حين ماسكين، شوفوا الفتن الآن وكيف تأتي الأخبار إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فتغلب على عمان اللي هي أزد عمان ناحية الإمارات. هم خرجوا الآن مع عمرو والمجموعة مع عمرو رضي الله تعالى عنهم. هذا نبغ فيهم، ادعى النبوة، اتبعه الجهلة، ازداد عددهم، تغلب عليهم حتى أصبح المسلمون هم الضعفاء في عمان. لما رجع جيفر وعباد أو العبد ومن معهما من المدينة، يعني من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا قومهم الأكثر يتبعون هذا الرجل وقد ادعى النبوة، ما استطاعوا أن يؤثروا على قومهم فهربوا من عمان، راحوا إلى أماكن في أطراف عمان، ما رجعوا إلى أماكنهم، قهرهم وأراد قتلهم كما جاء، هربوا من أماكنهم وأرسلوا، يعني راحوا ناحية الجبال والبحر، تعرفون ناحية الإمارات وهذا كانت في بحر وفي جبال أيضا، فذهبوا هناك وتحصنوا ببعض الجبال وأرسلوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه بما حصل من قومهم. 70 اللي كانوا مع عمرو بن العاص رجعوا الآن ووجدوا هذا الأمر منهم، ما استطاعوا أن يقيموا هذا الأمر، هربوا ناحية الجبال والبحر وأرسلوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ترى المسألة عندنا في عمان أن الأغلب قد ارتد واتبعوا هذا الذي ادعى النبوة، ذو التاج لقيط ابن مالك الأزدي. هنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بدأ في تجهيز الجيوش، لأن بدأت تأتي الأخبار إليه، يعني سيأتي أن أبا بكر في يوم واحد عقد 11 لواءً، 11 سرية أو كتيبة من الجيوش أرسلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كتيبتان أو جيشان كانت إلى عمان ونواحي عمان من المهرة بقيادة بعض الصحابة، سنأتي عليها بإذن الله عز وجل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا حصل، تخيلوا الآن أهل عمان في البداية جاءوا وحصل منهم هذا الثبات، ثم بعد ذلك لا ظهرت الفتنة وارتدوا عن دين الله عز وجل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما مر معنا أيضا مما استشاره الصحابة وشاروا على أبي بكر أن يرسل إلى أهل البحرين، وأهل البحرين فيها عدة قبائل اللي الشرقية الأحساء، ومن القبائل الموجودة هناك قبائل بكر بن وائل وكذلك قبائل عبد القيس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت قبائل عبد القيس إليه في عام الوفود أثنى عليهم خيرا، وهم الذين ثبتوا في مكان يقال له حصن جواثة، مدينة جواثة، منطقة جواثة إلى الآن موجودة بالأحساء. هذه صمد فيها المسلمون في حروب الردة صمودا عظيما، تكالبت عليهم القبائل بكر بن وائل ومن حولهم كما سيأتي الكلام بعد قليل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبان بن سعيد يستقدمه من أرض البحرين، وقلنا في أكثر من قبيلة في أرض البحرين اللي هي الأحساء، وكان العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من قبل إلى ملك البحرين، وأسلم ملك البحرين كان اسمه المنذر بن ساوى العبدي نسبة إلى عبد القيس، وأسلم على يديه وأقام الإسلام في تلك المناطق، وأسلمت القبائل في الشرقية في الأحساء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن حضرمي، وبعده بسنة تقريبا أرسل أبان بن سعيد بن العاص. الصحابة أشاروا على أبي بكر أن يرسل إلى أبان ويستقدمه من البحرين، وينظر ماذا قالت القبائل التي تعيش في هذه المنطقة كلها، بكر بن وائل وكذلك عبد القيس ومشى عدة قبائل. فوجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا الكتاب لأبان بن سعيد رضي الله تعالى عنه، فوصل الكتاب إلى أبان، فجمع أبان رضي الله تعالى عنه القبائل حوله، فقرأ عليهم كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال: قد علمتم أن أهل عمان قد وفوا لصاحبهم عمرو بن العاص، لأن جاء الخبر أن جو أهل عمان ما يدرون عن الردة، بس يقول ترى أهل عمان ذهبوا 70 فارس مع عمرو بن العاص إلى المدينة، ماذا تقولون؟ فوثب رجل من سادات عبد القيس يقال له الجارود ابن المعلى رضي الله تعالى عنه، وهذا ممن ثبت في حروب الردة، الجارود ابن المعلى كان شريفا في الجاهلية وكذلك شريفا في الإسلام. قال: يا أبان، لقد علمت بأن إسلامنا كان طوعا بلا قتال. هم أسلموا ترى من نفسهم بلا قتال، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك مسجد جوافة هو أول مسجد أقيمت فيه الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثاني جمعة أقيمت، الجمعة الوحيدة في المدينة، ثاني جمعة خارج المدينة كانت في مسجد جوافة، من نفسهم جاءوا والنبي عليه الصلاة والسلام أسلموا بين يديه، وهم الجمعة الثانية التي أقيمت بعد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري. فقال الجارود، قال: يا أبان، قد علمت بأن إسلامنا كان طوعا بلا قتال، فأنزل الله عز وجل فينا: ولهو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقد علمت أنه حملنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات أموالنا من قبل أن يحملها إليه أحد من الناس، حنا بادرنا من نفسنا أصلا، ما جاءنا أحد، سمعنا بالإسلام وحنا اللي بادرنا. قال: فإن أقمت عندنا أطعناك، وإن ضعنت عنا خفرناك، يعني إن رحت وما قعدت عنده خفرناك، يعني حميناك وبقينا أجرناك في عهدك يا أبان. وثب إليه رجل آخر يقال له هرم ابن حيان العبدي، وهذا أيضا قيل من التابعين، فقال، وكان أيضا كبير من كبراء عبد القيس، فقال: يا أبان، إن الله عز وجل قد كثر بالإسلام عددنا. شوف شلون الإنسان يذكر فضل الإسلام عليه. قال: وشد به قلوبنا وألسنتنا. من قبل كانوا متناحرين 5، 10، 20، 30، الآن صاروا لحمة واحدة. قال: فلسنا نخاف أعداءنا من الناس، وقد أبيت المقام بأرضنا، فإن كان أوحشك منا شيء آمناك منه، وإن خشيت أن تعجز عن ولايتنا أعناك بأنفسنا. ليش تبي تروح عند أبي بكر؟ هل خلاص تبي تتركنا؟ حنا سواء رحت ولا جلست، حنا باقين على الإسلام. قال: وإذا أردت خيرا مما أنت فيه بذلنا لك أموالنا. إذا شفت يمكن في شيء قاصرك عندنا، يمكن ما أنت ساكن بسكن طيب وما في شيء تستطيع توفر لعيالك، حنا نعطيك من أموالنا لك يا أبا. شوف الكلام الطيب الذي يقوله هذا الرجل. هنا أيضا قال يا أبان، أو وثب رجل ثالث لأبان وهو المنذر ابن عائذ العبدي. المنذر ابن عائذ العبدي يعني من عبد القيس. هذا من؟ هذا أشج عبد القيس اللي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. هذا وفد على النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، من خيرة الصحابة. أيضا سوده النبي صلى الله عليه وسلم على عبد القيس لما وفدوا عليه، فقال يا أبان، يقول لي أبان إن مقامك عندنا خير لك ولنا، ولو كنت تريد مقامك لنفسك لاتبعنا هواك، ولكننا نريدك لأنفسنا، وفي خروجك عنا معصية لإمامك وعيب علينا، فإن أبيت إلا الخروج عنا فغير مأمور ولا مطرود. يعني إذا تبي تروح عند أبي بكر ثق أن في خروجك ليس بأمر منه ولا بطرد منه، يكون بخيار منك، ولا أنت أميرنا في هذه النواحي. فقال أبان ابن سعيد رضي الله تعالى عنه، قال جزاكم الله خيرا يا معشر عبد القيس، فوالله ما رأيت خصلة من خصال الخير إلا وهي موجودة فيكم، ولو أقمت عندكم لعلمت أنكم تمنعوني ما تمنعون به عن أنفسكم وأبنائكم. وهذا كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه قد ورد علي، واللحوق به واجب. يعني ما هو من قرار مني أنا، هذا ترى أنا وريتكم قرار وكتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي طلب مني هذا الأمر. قال واللحوق به واجب، فإنه قد حدثت هذه الردة، وأحب أن يكون يدا من أيدي المسلمين عنها. فأجابه القوم إلى هذا الكلام. خرج أبان رضي الله تعالى عنه من البحرين، قلنا من الأحساء، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معه هرم ابن حيان، وأخوه صباح ابن حيان، والجارود ابن المعلى، والأشج اللي ذكرناه قبل قليل أشج عبد القيس، وعبد الله ابن سوار، والحارث ابن مرة. فخرج أبان رضي الله تعالى عنه في 30 فارسا من سادات عبد القيس، يريدون أن يروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنه لم يخرج مطرودا رضي الله تعالى عنه. وسار القوم مع أبان حتى أوردوه المدينة سالما، حتى لا يعتدي عليه أحد من قطاع الطريق. فأنشأ رجل من عبد القيس يقول في ذلك: أتانا أبان والخطوب كثيرة، أميرا فقلنا مرحبا بأباني، رسول رسول الله أعظم بحقه، على كل عدنان وكل يماني، أطعنا فلم نعص أبانا قلامة، ولم يأته منا أذى بلساني، وكنا له في كل أمر يريده، كأنا رضيعا ثدي أم أباني، فلما أتى نعي النبي محمد تخونه ريب من الحدثان، أمرنا أبانا بالمقام مكانه على ثقة من أمره وبياني، وقلنا له البحرين أرض مضيئة بها الدين والدنيا وأي أواني، وما جاز عبد القيس فيهم بمسلم، وما جار عبد القيس فيهم بمسلم، يد الدهر ما أوفت هضاب عداني، فلما أبى إلا اللحاق بقومه سننا له ما سن أهل عماني، تضمنه منا 30 راكبا إلى قومه والناس أهل سناني. قدمت عبد القيس على أبي بكر مع أبان بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه، فلما رآهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أثنى عليهم خيرا، وأثنى المسلمون عليهم خيرا. قال أبان رضي الله تعالى عنه لأبي بكر: والله يا خليفة رسول الله، ما فارقت القوم وخرجت لشيء كرهته منهم، وإنهم على دين الإسلام ما غيروا ولا بدلوا، ولقد عرضوا علي المقام بين أظهرهم، غير أنه ورد علي كتابك فأجبتك طائعا، وقد أحببت أن أكون معك على أهل الردة. وجمعه بعض هؤلاء وبدعوا يتكلمون لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. من تقدير الله عز وجل كما حصل لأهل عمان، أزد عمان، شوف الفتن كيف تكون. الآن أهل البحرين حسب ما جاء الوفد لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أنهم ثبتوا على الإسلام. لما خرج الوفد 30 من وجهاء عبد القيس، وقلنا المنطقة الشرقية الأحساء فيها عدة قبائل، وخاصة اللي كانوا منافسين لعبد القيس بكر بن وائل، كان بينهم أيضا بعض المشاحنات. فلما خرج الجمع من عبد القيس إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، من تقدير الله عز وجل في تلك الفترة توفي المنذر اللي هو كان ملك البحرين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بعض بكر ابن وائل يقولون، يعني كل واحد يقول للآخر، ومات ملك البحرين في ذلك الوقت من تقدير الله عز وجل، بدأ يقول قائلهم، واحد يقول للآخر لو كان محمد نبيا ما مات. هذه شبهة الحين بعد عنده، يعني واحد يتناقل الكلمة للآخر. ومثل ما قلنا نفر من بكر ابن وائل كانوا يعادون وعندهم منافسة مع قبائل عبد القيس، وعبد القيس كانوا خير القبائل الذين تمسكوا بالإسلام رضي الله تعالى عنه، وخرج منهم 30 إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. جعل هؤلاء الذين ارتدوا من بكر ابن وائل اللي قالوا لو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ما مات، وارتدوا عن الإسلام، بدأوا الآن ينشرون هذه الفكرة بين قبيلتهم، بين بكر ابن وائل. فبدأوا يتكلمون أيضا، قالوا تعالوا حتى نرد الملك في دار النعمان ابن المنذر. النعمان ابن المنذر آخر ملوك الحيرة. الحين وين يبون القوة؟ يريدون أن يرجعوا الملك إلى ملك قديم آخر ملوك الحيرة حتى يتركوا الإسلام. قالوا فإنه أحق بهذا الأمر من ابن أبي قحافة. من ابن أبي قحافة؟ الصديق أبو بكر في نظرتهم. إذا النبي طريقة معينة كيف نرجع الملك إلى أبناء النعمان بن المنذر. عزموا على هذا الرأي. خرج نفر من رؤسائهم وأهل الشرف فيهم، والحين الصحابة 30 الذين خرجوا من وجهاء عبد القيس ذهبوا إلى المدينة، انتهوا من أبي بكر، هذا كله صارت البلبلة في هذه الفترة. الحين يريدون هم بكر بن وائل يحكمون أحد ملوك الحيرة على البحرين، سيرجع الآن 30 فارسا من عبد القيس. قالوا خرج نفر من رؤسائهم من بكر بن وائل حتى ذهبوا وقدموا على كسرى ملك الفرس. شوف ذهبوا الآن بسرعة، ذهبوا إلى كسرى ملك الفرس، فدخلوا عليه وحيوه بتحية الملوك، فقال كسرى ما الذي أقدمكم يا معشر العرب؟ أنتوا الآن كنتوا في إمرة محمد حسب ما تأتيني الأخبار، ما الذي أقدمكم علي؟ فقالوا أيها الملك إنه قد مضى ذلك الرجل من العرب الذي كانت قريش وسائر مضر يغترون به، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، وقد قام بعده خليفة له ضعيف البدن ضعيف الرأي. أبو بكر ضعيف البدن ضعيف الرأي، شوف الكلام، شوف كيف ثبت أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ يعني سبحان الله كل ما أدخل في هذه الأحداث أقول كيف ثبت أبو بكر رضي الله تعالى عنه بتثبيت الله عز وجل. كيف كانت الفتن تموج حول المدينة ومكة، ماذا فعل هؤلاء؟ منهم من ذهب إلى فارس وكسرى. قالوا ضعيف البدن ضعيف الرأي، وقد انصرف عامله إلى أصحابه، وبلاد البحرين اليوم ضائعة، ليس بها أحد ممن هو على دين الإسلام إلا شرذمة من عبد القيس. يعني صاحبه أبان ابن سعيد راح للمدينة وما في إلا شرذمة، عدد قليل من عبد القيس، هم بكر بن وائل الآن يريدون أن يطعنوا ويقولون عدد قليل جدا، وليس هم عندنا بشيء، ونحن أكثر منهم خيلا ورجلا، ولو بعثت إلى البحرين رجلا يأخذها لم يكن أحد يمانعه عليها. أنت أرسل أي ملك يملك البحرين أفضل، ترى ما عندنا أحد، وحتى عبد القيس قلة قليلة. فقال لهم كسرى: من تحبون أن أوجه معكم إلى البحرين؟ من تريدون أن يكون حاكما عاملا ملكا على البحرين؟ قالوا: من أحب الملك، اللي يختار الملك نحن نرضى به. فقال كسرى: فما تقولون في المنذر ابن النعمان ابن المنذر؟ كان صغيرا في السن وهو من أبناء هؤلاء الملوك. فقالوا: أيها الملك، هو لنا رضا وما نريد به بدلا. هم يبون أي شيء يصل. فقبلوا بهذا الرجل، فأرسل كسرى إلى المنذر ابن النعمان وكان صغيرا، فدعاه وهو يومئذ غلام حدث السن. قال: فخلع عليه بخلع وتوجه بتاج، وتوجه بتاج وحمله على 100 من الخيل، وضم إليه 7000 فارس وراجل. أعطاه من الجيش 7000، أعطاه التاج وأعطاه من الأموال وأعطاه 7000 فارس، وقال له: أنت الآن ملك على البحرين. وعزم أن يوجه مع بكر بن وائل إلى البحرين. سار هذا الرجل، هذا الغلام هو ملك البحرين الآن، إلى البحرين، وتوسطت بنو بكر بن وائل البحرين الآن بقوتها، هم عندهم عدد. وكذلك أرسل كسرى 7000 مقاتل مع هذا الرجل، يعني شوفوا الأعداد الكبيرة، طبعا مقاتل مع العدة والعتاد. رجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اللي هو 30 فارس اللي كانوا عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ووصلوا إلى البحرين، وهؤلاء الجيش الآن اللي من فارس جايين. 30 فارس الآن الوجهاء من عبد القيس لما رجعوا وجدوا أن الأمر تغير عما كان عليه من قبل، وإلا أكثر أهل البحرين قد ارتدوا، طبعا بزعامة بكر ابن وائل اللي ثبتوا عبد القيس اللي هو في جوافة كما سيأتي. قام الجارود ابن المعلى من وجهائهم، الرجل الذي ثبت اللي ذكرناه قبل قليل، وفد على أبي بكر ثم رجع وتعجب، قال: يا معشر عبد القيس، إني سائلكم عن أمر فأخبروني إن علمتموه، ولا تجيبوني إن لم تعلموه. فقالوا: سل. قال: أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد؟ عندكم علم أنتم، هل تعلمون أنه كان هناك أولياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم محمد؟ قالوا: نعلم. قال: فما فعلوا؟ ما الذي حصل لهم؟ قال: ماتوا. قال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم مات كما ماتوا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف الكلمة اللي ثبتتهم الآن، ثبتت قومه. فقالوا: ونحن أيضا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنت أفضلنا وسيدنا، أنت القائد علينا الآن. خلاص، قبل أن يأتي المنذر ابن النعمان ثبت عبد القيس على إسلامهم، وتركوا بقية الناس من بكر بن وائل ومن شايعهم. اجتمعت عبد القيس إلى الجارود في 4000 من عبد القيس، سواء كان من الأحلاف أو من العبيد أو من الموالي. شوف الآن بكر بن وائل عندهم عدد كبير، قرابة 5000 تقريبا أو أكثر من ذلك، أضف عليهم 7000 مقاتل من كسرى أرسلهم، يعني العدد أكثر من الضعف. وعبد القيس قرابة 4000 مقاتل مع أحلافهم ومواليهم وعبيدهم. جاء الجيش من كسرى والتقى ببكر بن وائل، وقالوا: ترى عبد القيس ما زالوا على إسلامهم. فدنت بنو بكر بن وائل في أول لقاء كما جاء في 9000 من المقاتلين، 3000 تقريبا من العرب من بكر بن وائل، و7000 من الفرس يريدون الآن القتال مع عبد القيس إلا أن يذهبوا إلى مذهبهم. كما جاء: فاقتتل القوم قتالا شديدا، فكانت الدائرة في أول النهار على بكر بن وائل، يعني انتصرت عبد القيس على بكر بن وائل، فقتل من بكر بن وائل ومن معهم من الفرس عدد كثير. ثم كان اليوم الثاني أيضا قتال من بكر بن وائل والفرس ضد بني عبد القيس، فكانت الدائرة الثانية في اليوم الثاني على عبد القيس، فانتصف بعضهم من بعض ودامت الحرب أياما، يعني اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، يوم لي عبد القيس ويوم لي بكر بن وائل، القتال شديد جدا. نذكر هذه القبيلة وكيف ثبتوا على الإسلام، وقتل منهم يعني قتلى كثر، سواء من طرف المسلمين عبد القيس أو من طرف الفرس وبكر بن وائل. واستأمن بعد ذلك لما حصل الضعف بعبد القيس، استأمن القوم بعضهم على بعض. علمت عبد القيس أنه لا طاقة لهم مع بكر بن وائل، لأن حتى ستأتيهم بعض الأحلاف إلى البحرين، وأيضا كسرى سيرسل لهم بعض الجنود، فانهزموا بين أيديهم حتى صاروا إلى حصن لهم بأرض هجر يقال له جواثة. جواثة مدينة في الأحساء موجودة إلى الآن، ومسجد جواثة الذي بني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحصن اسمه حصن جواثة. الآن الذي تبقى من عبد القيس ذهبوا وتحصنوا بحصن جواثة الذي يحصن بينهم وبين بكر ابن وائل. أقبلت بكر ابن وائل والفرس حتى نزلوا وأحاطوا بالحصن الذي بداخله عبد القيس رضي الله تعالى عنهم، وحاصروا عبد القيس حصارا شديدا حتى منعوهم من الطعام. يعني المسألة ليست بهينة، عندهم طعام داخل، عندهم بعض الماء، ولكن ليس عندهم الشيء الذي يبقيهم لمدة طويلة. لم يبقى في البحرين بلدة على الإسلام، على الثبات على دين الله عز وجل، سوى هذه القرية اللي هي جواثة، وهي كانت أول قرية أقامت الجمعة بعد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري. حاصر المرتدون عبد القيس في هذا الحصن حتى منعوا من الطعام والأقوات، وجاعوا جوعا شديدا. وقد قال رجل منهم يقال له عبد الله بن حذ، وقد اشتد الجوع على الصحابة وعلى المسلمين في هذا الحصن، وأرسل أبياتا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال: ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثة محصرين، كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلين. وأرسل الأبيات إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت الأخبار إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه اختم غما شديدا لما حصل للمسلمين في هذا المكان. قبل أيام فرحة بالخبر بأنهم جاءوا بالثبات على الإسلام، تأتي الأيام أيام قليلة وإلا بالمرتدة يحاصرون المسلمين في هذا الحصن. فاختم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هنا عقد أبو بكر رضي الله تعالى عنه يريد أن يعقد الألوية حتى يرسلها إلى المرتدين في نواحي شبه الجزيرة العربية، وهذا سيكون كلامنا بإذن الله عز وجل في يوم الغد. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخراً.